بل نحه في سوءها النحاء اعلؤوا للتطهير والبحاء، بل عمدوا الى ما خلق الله سبحانه وتعالى من البهاء ومن الانعام فجعلوها لهذه الاضرحه والكباب والكبور، فيذوقون في القبر البهاء الذي خلقها الله سبحانه وتعالى فعلا للتسريب والبحاء كما فعل الكفار من قبل، فجعلوا السائبة والبحيرة والحامل. وهذا وجد وهو موجود إلى اليوم، وللأسف الشديد أن بعضهم يسم بعض البهائم فيجعلها للشيخ فلان حيا أو ميتا، فلا يرى نفسه فلا يجوز لنفسه بأي حال من الأحوال أن يأخذ هذه البهيمة أو أن يذبحها لنفسه، وإنما يرى حرمة ذلك. ولهذا أقول بكل صراحة للأسف الشديد كان هذه الخرافة في المسلمين باسم الدين وباسم الإسلام سببا من أسباب اندفاع كثير من أبناء المسلمين إلى المذاهب الإلحادية، ولمست هذا في بعض. فمثلا أحدهم ممن تمذهب بالمذهب الشيوعي هو لما خرج أو لما يعني أصبح شابا واعيا مدركا أدرك أن الإسلام هو هذا وأن الدين هو هذا، فوالده الشيخ الكبير المزارع الفقير الذي له هذه الأرض يحرثها ويزرعها يعني في كل موسم لا بد أن يتضع للشيخ ثلث الغلة وأن يعطي الشيخ لزاما هذه الغلة، وإلا فيغضب عليه الشيخ وتتحل عليه اللعنة، بل ربما إذا مات الشيخ في الأرض فإنها له وهو الفقير المسكين. فيقول بعضهم يقول طيب ما الفرق بين هذا الوضع والإقطاع الذي كان في أوروبا حيث البابا وحيث رجال إكليريوس والقساوسة الذين كانوا يفعلون بالناس ما يتخذونهم سخرة، فهو لما وجد أن هذا هو الدين إذن هو يشبه الدين الذي في أوروبا، إذن لا يمكنه أن يتحرر من أسر هذا الذي تسلط عليه وعلى ماله وحقه وحق أبيه إلا بأن يترك الدين الإسلامي. فالدين إذن في النهاية هو أفيون الشعوب إذا كان هذا هو الدين. فإذا الخرافة في دين الله سبحانه وتعالى وتغيير معالم الإسلام هو السبب من أسباب انتشار المذاهب الإلحادية في أوساط أبناء المسلمين، وإلا لو عرف الناس الإسلام بصفائه ونقاء وأن الإسلام إنما يأتي إلى الإنسان ليجرده من عبادة كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الأنبياء والرسل ما هم إلا وسائل للتدليل والإرشاد إلى الله عز وجل مع محبته ومع إكرامه ومع إجلاله ونحو ذلك، لكن لا ينبغي أن يختلط المعبود بالمخلوق، المخلوق بالخالق، المعبود بالعالم. فإذا يعني وجود هذه الظاهرة وجود هذه الآفة من تغيير الدين في أوساط كثير من المسلمين كان سببا من أسباب تلقف بعض أبناء المسلمين لهذه المذاهب المشركة. فمن هذه الصور المزرية القبيحة بل نحروا في سوحها النحاس فعلا بالتسييب والبحايا والتمسوا الحاجات من موتاه واتخذوا إلههم هواء، فيأتون إلى الموتى في قبوره فيلتمسون منهم الحاجات ويطلبون منهم الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يرجع ابن عباس هذه المسألة العقائدية وهو غلام صغير، يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة هذه القضية ويجعلها من بدليات الإسلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك فاحفظ الله تحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا امتعنت فاستعن بالله. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما طلب ما قال لابن عفاس ألم بك مصيبة فنادمه أو نادي فلانا أو نوحا أو موسى أو أحدا من الأنبياء أو الصالحين أو الرسل، إنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام الصغير أنه أن يسأل الله تبارك وتعالى وحده عز وجل. قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراقه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والمسي وباللسان، قد صادهم إبليس في فخاخه شبك لهم الشباك ووضع لهم الفخاخ فوقعوا في هذه الحفر الشيطانية، وأصبح حالهم كحال عبدة الأوثان، وأشبهوا في ذلك عبدة الأوثان في أفعالهم وتصرفاتهم. فبعضهم يدخر ماله لنصرة هذه الخرافة وهذا الشرك في الأمة، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. وقول الناظم يدعو إلى عبادة الأوثان، الوثن أو الصنم عادة لا يكون على غير مثال سابق، وإنما يكون على مثل شيء موجود سابق. فالأصنام كما مر معنا لم تكن مجرد أحجار يعبدونها من دون الله، لا هذا ليس صحيح، وإنما هذه الأحجار تمثل أشياء موجودة، بعضها علوية لا يمكنهم أن يصلوا إليها فجعلوا لها أنصبة في الأرض، وبعضها أرضية من مثل البشر فإنهم جعلوا له أشياء صورا تدل عليه. فإذا الأوثان والأصنام هذه إنما هي صورة لأشياء موجودة. فهؤلاء الذين قد جعلوا من أضرحة وجعلوا من كباب وجعلوا من أشياء يعني كهذه، إنما يشابهون في ذلك أهل الأوثان، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. فمن دعايتهم إلى ذلك أنهم يجمعون أنواعا من المطالب مثلا، ويصلونها الخضر إلى القبة المبنية عليه في سراديب معدة تحتها، فإذا أتى إليهم الجاهل المفتون ووقف على الحاجب فإن لم يكن له مطلوب معين قال له أسكن يدك، فما خرج فيها فهو الباب الذي ترزق منه لا تعدوه إلى غيره، فإذا خرج في يده تراب فحارس، وإن خرج قطن فحائش، وإن خرج فحم أو نحوه فحداد أو صائر، وإن خرج آلة حجامة فحجام، وإن خرج كذا فهو كذا وكذا، على قواعده يعرفونها. وإن كان له مطلوب معين قال له ما تريد من الشيء، قال أريد كذا وكذا، فإن كان ذلك يوجد فيها أدخل القبر، وإلا قال ارجع الآن وموعدك الوقت الفلاني فإن الشيخ الآن مشغول، أو نحو ذلك من الأعذار ما في قلبه من تعظيم الشيخ، فلا يكرر الطلب أدبا معه، فلا يأتي في المرة الثانية إلا وقد استعد له بمطلوبه، فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوب، فحينئذ خرج ينادي شيء لله يا شيخ فلان، وكلما وجد أحدا أراه ذلك وقال هذا من كرامات الشيخ فلان وعطاياه، فيجمعون من أموال الناس بهذه الحيل والشعوذة ما لا يحصى، ولكنهم لم يحتالوا لأخذ أموال الناس فحسب، بل يحتالوا لسلب دينهم وإخراجهم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. فهذه بعض الحيل التي يستخدمها هؤلاء وأترابهم في صرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني هذا ما ذكره في هذا الباب. وهنا قبل أن ننتقل إلى باب آخر وهو باب السحر، ويعني نوجد إن شاء الله في الباب الآخر، لا بد من الإشارة إلى بعض الشبهات التي تتعلق بهؤلاء. من الشبهات التي تتعلق بها مثلا في الإشادة والبناء على القبور ما جاء في قوله تعالى من سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. فهذه الآية قالوا إن الله تعالى أخبرنا أنهم قد اتخذوا على القبر مسجدا، والصحيح أن هؤلاء الذين فعلوا أو اتخذوا هذا المسجد لم يكونوا أنبياء ولم يكونوا رسلا، بل ما جاءنا أن فيهم نبي من أنبياء الله، وإنما كانوا قوما من البشر أو كانوا من أبناء ومن خلف أهل تلك القرية في زمن دقيانوس ومن معه، يعني الملك دقيانوس توفي مات وخلفه أجيال تلو أجيال بعد 309 سنوات. فهؤلاء حصل فيهم نوع اندراس من بعض معالم الإسلام وبعض معالم الدين، حتى إنه وقع فيهم بينهم خلاف في مسألة الساعة، هل الساعة تقوم؟ هل الناس يبعثون يوم القيامة بأجسادهم أم لا يبعثون؟ حصل لهم شك، فكان إبراز هذه الآية آية أهل الكهف دليلا على قدرة الله على البعث وإحياء الموتى. حتى ذكر الله وكذلك عثرنا عليه ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها. فالله سبحانه وتعالى أظهر لهم بهذه الآية هذه العقيدة عقيدة الساعة. فدل هذا السياق التاريخي على أن هؤلاء لم يكونوا من العلم الكثير شيء في شيء، ولم يكن بينهم نبي أو يكن بينهم رسول من الرسل. فإذا ما قام به هؤلاء إنما هو محض شيء منهم، محض يعني محض فعل منهم من غير دلالة الشرع، من غير دلالة الشرع. فيكون ذكر ذلك في القرآن الكريم على سبيل الإشارة إشارة البراهة لا إشارة الاستحباب، إشارة البراهة لا إشارة الاستحباب. والدليل على أن الإشارة هي إشارة كراهة أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الذين من قبله في فعلهم هذا، وبين صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك في الأمم الماضية أيضا. فدل هذا على أن فعلته هذه لم تكن من شريعته، لأن بعضهم في هذه الآية يقول ربما كان هذا من شرعه، وشرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا. وهذه القاعدة صحيحة ولكنها بقيد كما قال الأصوليون المحققون. والقيد هو ما هو القيد؟ أن يوافق ذلك ما في شرعنا، أو بعضهم قال ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه أو ينسخه. فحتى على هذا القول قد جاء في شرعنا ما هو ناسخ لذلك، لكن الصحيح من ظاهر الآية أن ذلك كان من فعل أهل الغلبة أهل السلطان أهل القوة، ولم يكن ذلك من فعل الصالحين، ولم يكن ذلك بطلب أهل الكهف الصالحين. فإذا لا حجة لهم في هذه الآية، وخاصة أن النص الذي في محل النزاع هو في مقابلة هذه الآية، في مقابلة هذا هو داخل لهذا الفهم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وطوروا فيه الصور. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذه الفكرة. وأما الشبهة الأخرى فهي شبهة وجود قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام في مسجده في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قبره في المسجد فيجوز ابناء المساجد أيضا على القبور. وهذا يعني قول من لا يفهم حقيقة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه الأمر لما دفن وقبر صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفنونه، أين يكون دفنه، واستشاروا في ذلك أبا بكر رضي الله عنه كما في حديث سالم بن عبيد عند الترمذي وغيره. فقال لهم أبو بكر إن الله تعالى ما قبض روحه إلا في المكان المشرك، والأنبياء يقبضون حيث يقبضون في المكان الذي يقبضون فيه. فهو مات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها، والحجرة لم تكن من المسجد أصلا. الحجرات أبنية بناها الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجاته ولنسائه. فالحجرات كانت حجرات النبي عليه الصلاة والسلام بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجرة عائشة رضي الله عنها كانت تفتح على المسجد، ولم يكن بين الحجرة وبين المسجد إلا الستر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد وضع سترا بينه وبين المسجد. فالذي حصل النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما وسع المسجد ضاق المسجد على الناس بعد ذلك مع كثرته ومع توسع المدينة النبوية ومع كثرة زوار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، رأى بعض الخلفاء ضرورة توسيع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهتين. فوقع بينهم إشكال في مسألة توسعة هذا القبر يعني إلى يعني في إدخال قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام في داخل المسجد. فلم يجدوا بدا عندما وسعوا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يحجزوا بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين المسجد بحاجزه. فكان يعني ولكنه ليس من المسجد مفصولا عن مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى كان ما كان في بعض يعني عهود سلاطين المماليك وغيره من يعني من إدخال القبر بالكلية في داخل مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن بناء القبة الخضراء. وحصل في بعض العهود أن الناس كانوا يطوفون بقبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا وقع ما حشر منه المصطفى عليه الصلاة والسلام من قوله لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. فكان هناك من يطوف حول القبر ويعني حتى قيض الله سبحانه وتعالى في فترات مختلفات من ينكر هذا المنكر ومن يضع الحواجز مانعا للناس من ان يتخذوا القبر مضافا. فاذا الرسول عليه الصلاه والسلام يعني ما يعني قبره صلى الله عليه واله وسلم ما كان اصلا داخلا مسجده صلى الله عليه وسلم، وهي حالة خاصة حيث إنه صلى الله عليه وسلم دفن صلى الله عليه وسلم في الحجرة التي توفي فيها، وكذلك جاء من بعده أبو بكر وعمر. فأصبح ذلك المكان الذي هو الحجرة لم يعد بعد ذلك حجرة عادية، وإنما أصبح ماذا؟ ضريح، أصبح قبرا، أصبح قبرا. ويعني لذلك عائشة رضي الله عنها ما كانت يعني تصلي في ذلك المكان، وكانت رضي الله عنها تدخل وتسلم عليه وتخرج، ويعني إلى وكانت أيضا رضي الله عنها تدخل يعني من غير حجاب القبر لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن أبوها. فلما دفن عمر ما كانت تدخل إلا متحجبة يعني إجلالا لعمر رضي الله تعالى. إذن لا حجة لهم يعني في الاستدلال بقبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا للأسف الشديد من باب اتخاذ المتشابه في مقابل المحكم. فالنصوص والأحاديث الواردة في هذا الباب هي محكمة واضحة، أسانيدها صحيحة في الشمس، بعضها في الصحاح. فكيف الإنسان المسلم العاقل الذي يريد النجاح أن يترك هذه المحكمات إلى المتشابهة؟ فهذا يعني فيه نعوذ بالله نوع مماثلة لمن حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه. وكما في حديث عائشة رضي الله عنها فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين ذكرهم أو سماهم الله تعالى فاحذروه. الله تعالى كم بقي من الوقت تقريبا؟ ما في وقت، كنا نود حقيقة أن نجد فسحة من الوقت للمراجعة وللدخول في الباب الذي يلي وهو باب السحر، ولكن إن لنا ذلك. فيعني أذكر إن شاء الله تعالى الإخوة جميعا بالأبواب الماضية التي مررنا عليها، وأظن أننا قد قاربنا من منتصف الأجودة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا أمر شرح بقيتها في دورة آتية أو في لقاء آخر. أسرد سردا بعض المسائل التي مرت علينا فيما مضى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كان الحديث في بداية هذه الجلسة عن التوحيد وأقسامه وعن العقيدة وتعريفها وحدها، وأن العقيدة الإسلامية هي الإيمان الواثق بالله تبارك وتعالى وما يجب له من العبودية والطاعة وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبسائر أمور الغيب التي ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الحديث عن الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الخلق، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ثم كان الحديث بداية عن التوحيد العلمي
الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، وكان الحديث عند ذلك عن أصل التوحيد وقصة التوحيد الأولى حينما كان الناس في ظهر آدم، في قول الناظم رحمه الله تعالى: قد أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. وذكرنا المواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى على الرسل وعلى الناس، وهي ثلاثة مواثيق: الميثاق المقالي، وميثاق الفطرة، وميثاق الرسل. ثم بعد ذلك كان الحديث عن التوحيد الأسماء والصفات، وكان الحديث عن إثبات ذات الرب عز وجل، وعند ذلك تحدثنا عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وأن الدليل على ذلك من كتاب الله تعالى في قوله عز وجل: في الله قل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ثم الحديث عن الأسماء الحسنى والصفات العلى، فذكرنا أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وفتح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. وذكرنا سردنا بأسماء الله سبحانه وتعالى التي ذكرها بعض العلماء كالحافظ بن حجر في هذا في سرد 99 اسما، وأتينا على بعض هذه الأسماء مما ذكر الراجح رحمه الله تعالى من اسم الرب والخالق والبارئ والمبدي والآخر والفرد والأحد والصمد. وتحدثنا بعد ذلك عن صفة العلو وإثبات هذه الصفة، وأنها لا تنافي قرب الله سبحانه وتعالى ومعيته، لأن الله تعالى جمع بينهما في آيات من كتابه، أو في آية عظيمة من كتابه، وفي آية الحديث كما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها الآيات. ثم أيضا كان الحديث عن الإرادة، عن إرادة الله عز وجل وأقسام الإرادة، وأن الإرادة على نوعين: إرادة دينية شرعية أمرية وهي المحبة والرضا، وإرادة كونية قدرية وهي المشيئة الشاملة لجميع المخلوقات. وأنه وفق هذه الإرادة الدينية الشرعية كان أوامر الله تعالى على لسان رسله، ووفق الإرادة الكونية القدرية كان انقسام الناس إلى شقي وسعيد. ثم أيضا كان الحديث عن بعض صفات الله تعالى من السمع والعلم والغنى ونحو ذلك. وكان الحديث أيضا عن صفة عظيمة من صفات الله، وهي صفة الكلام. هذه الصفة التي تعلق بها شرع الله وكتب الله وما أرسل الله سبحانه وتعالى وما أنزل الله عز وجل، أن الله تعالى متكلم بما شاء عز وجل كيف شاء، وأن كلماته لا منتهى لها. قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وكان الحديث أيضا عن نزول الله سبحانه وتعالى، عن صفة النزول. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من جائز فيخبر. الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى يجيء يوم الفصل ويأتي سبحانه وتعالى كما صرح القرآن بذلك، وأنه سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار، وأنه عز وجل اختص هذه الرؤيا لأوليائه كما حرم هذا النعيم عن الضالين والكافرين. وكان الحديث في نهاية المطاف في التوحيد العلمي عن القواعد الأساسية التي نبني عليها إيماننا في الأسماء والصفات، وهي المستبثة من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: وله المثل الأعلى. فمن هذه القواعد أننا نمرها كما جاءت صريحة مع اعتقادنا للأمور التالية، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وعرفنا هذه الأربعة، وتحدثنا عن الطوائف التي ظلت في هذا الباب من المعتزلة والأشاعرة والجهمية والفلاسفة، وذكرنا القواعد التي نرد بها على هؤلاء. ومن أعظم هذه القواعد أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا النوع اسمه توحيد المعرفة والإثبات، لأن المقصود الأعظم هو إثباتها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم كان بعد ذلك الحديث عن التوحيد الإرادي الطلبي، الذي هو توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة. وفي هذا التوحيد كان الحديث عن عظمة هذا التوحيد وأنه الذي جاء به الرسل وأنه الذي من أجله كان القتال ورفع السيف. وكان الحديث أيضا بعد ذلك عن شروط لا إله إلا الله وهي مهمة جدا وبشروط سبعة قد خيلت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. وأتينا على هذه الشروط وقد دلت الآيات والأحاديث عليها. ثم الحديث بعد ذلك كان عن العبادة وأنواعها. عرفنا العبادة وعرفنا بعض أنواعها من الدعاء والاستغاثة والاستعانة والذكر والنذر وغير ذلك. وأن الله شيء من هذه العبادات غير الله تعالى هو الشرك. ثم كان الحديث عن الشرك وأنواعه وأنه ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. وأن الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بتوبة مستقلة إلا بتوبة خاصة. وأن الشرك الأصغر هو من أعظم المعاصي والذنوب من ذلك الإقسام بغير الباري سبحانه وتعالى ومنه يقسمون بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. ثم الحديث عن الأعمال التي هي من الشرك الأكبر أو تقارب الشرك الأكبر أو هي من الشرك الأصغر وهي من الأمور التي تخدش التوحيد وتعكر صفاءه. ومن ذلك ما شاع عند الناس من اتخاذ الودع واتخاذ الناس والخيط والوتر وتربة القبور ونحو ذلك للاستشفاء والتبرك فكل هذا مما لا يجوز. وكان الحديث عند ذلك عن الرقى وأنواعها. فالرقى الشرعية لها شروطها وهناك الرقى المجهولة وهناك الرقى التي ليست من كتاب الله تعالى فهي الرقى الشركية. ثم كان الحديث عن أعمال بعض الناس وهي أعمال أهل الشرك وليست من أعمال أهل الإسلام. ومن ذلك يعني اللياذة والذهاب إلى قبر معين أو حجر أو شجر أو نحو ذلك. ومن ذلك شد الرحال نحوها. وكان الحديث عندها أيضا عن الزيارة حديث عند ذلك عن الزيارة وأقسامها. ثم أخيرا ما مضى في هذا الدرس من ذكر بعض الأمور التي هي من باب الغلو وتجاوز الحدود من مثل بناء السرج أو من مثل اتخاذ السرج والقناديل وتشطيط القبور ونحن ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.